إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، وبنو آدم يشمل الرجال والنساء. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم بالكسر، أي وسبب تركهم، هو ضمير الفصل، وهو من أدوات التوكيد، هو الغلو في الصالحين. وهذا الباب في غاية المناسبة للكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله تعالى، فإن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد، أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذر ويجتنب، وهذا السبب هو الغلو في الصالحين. فذكر ما جاء من الأدلة على هذا الأمر الكبير، وهو الغلو في الصالحين الذي كان سبب كفر بني آدم وكان سبب تركهم لدينهم. والغلو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، الغلو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، ومجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تبارك وتعالى به. الصالحون يشمل الأنبياء ويشمل الأولياء ويشمل غيرهم. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ووجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. والكتاب المقصود التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. فنهى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ونهاهم عن تعدي حدود ربنا تبارك وتعالى التي حدها لهم، فغلى النصارى في المسيح مدحا، وغلى اليهود في المسيح قدحا، كما غلى اليهود في عزير. وقد نهى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب عن الغلو، وغلوهم في دين ربنا تبارك وتعالى الذي هو الإسلام، الذي جاء به موسى وجاء به عيسى، غلوهم في ذلك أخرجهم إلى حد الكفر والشرك بالله رب العالمين، فعبدوا من دون الله تبارك وتعالى من هو مخلوق لله تبارك وتعالى، وكل ذلك بسبب غلوهم في دينهم. فنهى الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الغلو في الدين يؤدي إلى هلاك الأمم، كما سيأتي في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسبب هلاك من قبلنا أنهم غلوا في الدين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وحذر منه. والآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها نهي الله تبارك وتعالى لليهود والنصارى عن تعدي حدود الله تبارك وتعالى، وفيها النهي عن أن يرفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى، وفيها أمر بأن ينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا له لأنه عبد فلا يتجاوز به حده، فعليهم أن ينزلوه المنزلة اللائقة به، فهو رسول رب العالمين، لأن النصارى غلوا في المسيح فألهوه، وكذلك اليهود غلوا فيه فقالوا لقد ولد لغير رشدة، وكذلك غلت اليهود في عزير. فالله تبارك وتعالى نهى عن تعدي ما حدد سبحانه وتعالى، ونهى الله تبارك وتعالى الناس أن يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والآية فيها النهي عن الغلو مطلقا، فيشمل الغلو في الصالحين، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح وفعل اليهود في عزير. فالله تبارك وتعالى لما ذكر لنا نهيه لأهل الكتاب لم يذكر لنا ذلك على سبيل التأريخ، أنه يذكر لنا تاريخا وأنه قد نهى أهل الكتابين من قبلنا عن الغلو في الدين، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى لنا ذلك لكي يحذرنا من هذا الأمر الذي نهى عنه أهل الكتاب. فيستفاد من هذه الآية العظيمة تحريم الغلو في الأشخاص وتحريم الغلو في الأعمال وغير ذلك. وفي الآية الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال. وفي الآية الحث على لزوم الاعتدال في الدين وجميع الأمور، لأن الأمر يكون بين الإفراط والتفريط، فإذا قصر الإنسان فقد فرط، وإذا غلا فقد أفرط. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط بين هذا وهذا. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نكون على الجادة المستقيمة، حذرنا من الشرك ومن أسبابه ومن وسائله، والغلو يؤدي إلى الشرك ويخرج إلى إهلاك الأمة كما سيأتي في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبد. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أخرجه البخاري في الصحيح كما قال المصنف رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. العلامة ابن القيم رحمه الله هو الإمام الكبير محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي، وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. مات العلامة ابن القيم سنة 51 و700 رحمه الله تعالى، ومؤلفاته ذائعة مشهورة، وجهاده في سبيل الدعوة إلى الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك جهاد شيخه رحمه الله، كل ذلك معلوم مشهور دائع. قال الله تبارك وتعالى وقالوا، أي قال بعضهم لبعض، لا تذرن لا تدعن ولا تتركوا عبادة الآلهة، لا تتركوا عبادتها ولا تمكنوا أحدا من إهانتها. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي لا تتركوا هؤلاء خصوصا، لأنهم ذكروا الآلهة بإجمال قبل، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ومن ذكروا بعد وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء من الآلهة، ولكنهم يتواصى بعضهم فيما بينهم بعدم ترك الآلهة جملة، وهؤلاء على وجه الخصوص، ولا تذرن ودا إلى آخر من ذكروا، أي ولا تتركوا هؤلاء خصوصا. فلما هلكوا، أي مات أولئك الصالحون، حزن عليهم قومهم حزنا شديدا، لأن هذه الأسماء المذكورة من أسماء آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى أسماء رجال صالحين، ولكن لما مات أولئك الصالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا أوحى الشيطان إلى أولئك الناس، أي وسوس وألقى إليهم، فهو وحي وسوسة لا وحي إلهام، أوحى الشيطان إلى قومهم وحي وسوسة لا وحي إلهام، أن انصبوا وصوروا التماثيل على هيئة أولئك الصالحين وجعلوها في مجالسهم وجعلوها أنصابا، أي أصناما مصورة على صورهم، ففعلوا. وجاء الجيل الأول وهو يعلم حقيقة الأمر فلم يعبدوهم، حتى إذا هلك أولئك أي الذين نصبوها ليتذكروا برؤيتها أفعال وأقوال أصحابها والتوحيد، لما مات هؤلاء ونسي العلم عبد أي تلك الأصنام، لما قال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا يعبدونها، فجاءت أجيال بعد تعبد الأصنام، ودخل الشرك على البشرية وعلى الناس من هذا الباب وهو الغلو في الصالحين. فما دخل الشرك على بني الإنسان إلا من باب الغلو في الصالحين، وهذا كان قديما على عهد قوم نوح كما ذكر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكما ذكر الله رب العالمين في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم، فهؤلاء قوم نوح. فالأمر قديم، وإنما دخل الشرك على البشرية والناس من باب الغلو في الصالحين. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة بأن هذه الآلهة التي ذكر الله أن قوم نوح تواصوا بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نبيهم نوح عليه السلام عن الشرك بالله، أن هذه الآلهة في الأصل أسماء رجال صالحين صوروا صورهم واتخذوا تماثيلهم من أجل أن يتذكروا أقوالهم في الدعوة إلى العبادة، عبادة الله والتوحيد. ولكن لما غلوا فيهم وجاءت أجيال لا تعرف حقيقة الأمر عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، غلوا فيهم بتسويل الشيطان لهم حتى نصبوا صورهم، فآل الأمر بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله. والذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو بمعنى ما ورد عند البخاري من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وثم تفيد الترتيب والتعقيب مع التراخي، فهم عكفوا على قبورهم أولا ثم بعد حين من الزمان صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وصارت أصناما تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن عكوفهم على قبورهم كان قبل تصويرهم، وأضاف إلى ما ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أضاف إلى ذلك أن العكوف على القبور كان سببا لعبادة المذكورين أيضا، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا الأثر يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، وهو مناسب للباب جدا. فالباب فيما جاء من الأدلة أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، فيستفاد من هذا أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم من دون الله وترك الدين بالكلية، ويستفاد منه التحذير من التصوير وتعليق الصور لا سيما صور العظماء والكبراء، ويستفاد من الأثر التحذير من مكر الشيطان وعرضه الباطل في صورة الحق، فإن الجيل الأول لم يعبدهم وإنما سول لهم الشيطان أن يتخذوا صورا لأولئك الصالحين المذكرين بالعلم والتوحيد من أجل أن يتذكروا كلامهم وأفعالهم. فالذي أراد فيما عرض عليهم بتسويله هو غاية صحيحة أن يتذكروا ما كان، ولكن لما دلهم على هذه الوسيلة الباطلة أدت بهم تلك الوسيلة إلى الكفر بالله رب العالمين. فمن مكر الشيطان أنه يعرض الباطل في صورة الحق ويلبس على الناس. وكذلك في الأثر التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها، فهؤلاء لم يلتفتوا إلى تحرير الوسيلة وإنما نظروا إلى الغاية، ولا بد من ضبط الغاية ومن ضبط الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، وهذا من أكبر ما يؤدي إلى البدع والشرك، عدم ضبط الغاية والوسيلة. الإنسان يتوسل بوسيلة غير صحيحة إلى غاية صحيحة، كل المبتدع كذلك، هو يريد مقصدا شريفا، يريد أن يعبد الله، فيخترع طريقة في الدين محدثة تضاهي الشرعية
ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة والتعبد لله تبارك وتعالى. فالمقصد أن يعبد الله، هذه هي الغاية، كالحلق التي كانت اجتمعت في مسجد الكوفة ورآهم أبو موسى الأشعري كما في حديث الدارمي والطبراني، وحديث صحيح. وجاء أبو موسى الأشعري فوجد الحلقة منصوبة قائمة في المسجد في السحر الأعلى، وعلى رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى أو نوى يقول سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة. هذه عبادة في وقت شريف في السحر الأعلى وفي مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى، من قوم ينتظرون صلاة الغداة، صلاة الصبح. ولكنه لم يقض في هذا بشيء، لم يكن هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا فعله الصحابة، فمن أين؟ ولكن لأنها بدعة إضافية يحدث بسببها كثير من الاشتباه، لم يقض فيها بشيء، حتى سأل ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذهب فوجد القوم جلوسا على باب ابن مسعود فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقالوا لا. فخرج ابن مسعود فأخبره قال وجدت في المسجد آنفا أمرا ولم أرى إلا خيرا. قال فما رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا على رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى أو نوى يقول كبروا سبحوا هللوا. قال فما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال فهلا أمرتهم بأن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم من شيء؟ ثم جاء فوقف على تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا والله ما أردنا إلا خيرا. فالغاية صحيحة، وما أردنا إلا خيرا، يعني هم يريدون أن يعبدوا الله بذكره في هذا الوقت الشريف، ولكن هذه الوسيلة التي توسلوا بها للوصول إلى تلك الغاية الصحيحة ليست بصحيح. فنهاهم عن ذلك وحذر منهم ظاهرة، فقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبل، يعني العهد قريب، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يدركه. هم يقولون والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. الغاية صحيحة، كثير من الناس تكون غايته غاية في الصح، ولكن كيف يصل إلى تلك الغاية؟ المهم أن يضغط الوسيلة إلى الغاية الشريفة الصحيحة حتى تكون الوسيلة جائزة شرعا. هذا يحدث بسببه أكثر الخلل الذي تراه في دنيا المسلمين اليوم، فتجد الغايات صحيحة ولكن يتوسلون إلى تلك الغايات الصحيحة بوسائل غير صحيحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهلا أعددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم من شيء؟ ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أقوام، وتأمل في هذا الغلو الذي وقع فيه الخوارج، قد أخبرنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أما والله إني لأخشى أن تكونوا منهم. قال عمرو بن سلمة قال فلقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فلابد من ضبط الوسيلة إلى الغاية الصحيحة حتى تكون الوسيلة صحيحة. هذه من أهم القواعد في دين الله، لأن المخالفة لهذه القاعدة تؤدي إلى البدع والمحدثات في دين الله تبارك وتعالى. ففي هذا الأثر الذي مر التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها، وأن هذه وسائل إلى الشرك فيجب الحذر منها، مع معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده، وأن سبب فقد العلم هو موت العلماء، لأن الجيل الأول الذي كان يحضر مجالس التذكير والوعظ والدعوة إلى التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى لم يعبد تلك الصور التي اتخذها للتذكير، ولكن لما هلكوا جاء بعدهم جيل سول لهم الشيطان عبادة تلك الصور والتماثيل والأصنام فعبدوها. ففيه أيضا تحذير من التقليد، وأنه قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم، والحق أنه أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، وإنما أخرجه أيضا أحمد. عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما. استشهد عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن الغلو، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية. إنما أنا عبد، ليس لي حق من الربوبية ولا مما يختص به الله عز وجل أبدا. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحقوق ثلاثة: حق الله لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو ما يختص به تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتسبحوه بكرة وأصيلا فتصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. هذا حق الله الذي لا يشرك فيه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين ولا ولي من الأولياء، بل هذا حق الله خالص لله تبارك وتعالى، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والحق الثاني: حق خاص للرسل، هو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون، وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حق خاص للرسل. وحق ثالث مشترك، هو الإيمان بالله والإيمان برسله، لتؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الألوهية، إني لا أعدو أن أكون عبدا لله ورسولا منه، فصفوني بذلك فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تبارك وتعالى. ففي الحديث النهي عن الغلو في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا يدل على تحريم الغلو، وأنه يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، كما أفضى بالنصارى في حق المسيح ابن مريم. فيؤخذ من الحديث تحريم مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإخراجه من دائرة العبودية، لأن ذلك هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وفيه شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، بل الحديث دلالة على صدقه في النبوة والرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنوشه أبدا تلك النوازع البشرية، فإن الإنسان يحب أن يمدح وأن يفرط في مدحه، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الغلو في مدحه وإطرائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينزل نفسه منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فيها، فيقول: إنما أنا عبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقبل أن يتجاوز في حقه بمدح وإطراء، وإنما يرجع الناس إلى الجادة المستقيمة: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. العبودية أشرف المقامات، والسالك إلى الله تبارك وتعالى لا ينفك عنها بحال أبدا، لا في بداية سيره ولا في وسطه ولا في آخره. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف العبودية في أشرف مواطنه صلى الله عليه وسلم، في موطن الوحي وفي موطن التحدي وفي موطن الإسراء وفي موطن الدعوة، يذكره بأنه عبد لربه تبارك وتعالى. العبودية أشرف الأوصاف، وعلى قدر تحقيقها تتحقق الوظيفة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان، وعلى قدر تحقق العبودية في العبد تكون كفاية الله تبارك وتعالى له. أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر العبودية تكون الكفاية، فمن أتى بعبودية كاملة فله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فكفايته على قدر عبوديته لله تبارك وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه وعن إطرائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتجاوز الحد في مدحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على شدة نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. وفي الحديث بيان أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فغلوهم في المسيح أدى بهم إلى عبادته وإلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وفيه تحذير عن التشبه بالكفار: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات، وأحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، وذكره في السلسلة الصحيحة. إياكم والغلو، فإنما هي أداة حصر، فإنما والحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث الصحيح فيه تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو. إياكم، هذه للتحذير، إياكم والغلو منصوب على التحذير، أي احذروا الغلو، فهو منصوب على التحذير بفعل مقدر، هو احذروا الغلو، إياكم والغلو، وهو مجاوزة الحد. فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم الغلو. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهذا عام في جميع أنواع الغلو، لأن للغلو أقساما كثيرة. هنالك غلو في العقيدة كالغلو في إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم والتشبيه، وكذلك الغلو في التنزيه كما يدعي أقوام أنهم ينزهون أدى بهم إلى التأويل والتعطيل، وهذا كله غلو وتجاوز للحد. الغلو في العبادات بالتشدد فيها كما يغتسل المرء مثلا لكل صلاة، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بالوضوء، فإن فقد الماء فبالتيمم. فأقوام يتشددون في العبادات أي يخرجون عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك غلو في المعاملات كأن يحرم الإنسان ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، وكذلك غلو في العادات كأن يجعل العادات كالعبادات سواء بسواء. فهذه الأمور يقع فيها الغلو وفي غيرها، فالغلو عام في جميع الأمور كالاعتقاد والعبادة والمعاملة والعادة. ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وذكر ذلك بصيغة الحصر، فكأنه لم يهلكهم إلا هذا الأمر. فإنما، هذه صيغة حصر تأتي بهذه الأداة، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا تغلوا في دينكم. والإنسان يخرج من الغلو ومن الجفاء من الإفراط والتفريط بأن يلزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يعلم إلا من قبل أصحابه. فمن كان عارفا بنهج الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فإنه لا يمكن أن يقع في تجاوز الحد ولا في الوقوع دونه، وإنما يكون على الجادة المستقيمة. لا يعرف هذا إلا من قبل أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين، أنهم الذي نقلوا الدين وهم الذي قاموا بالدين رضوان الله عليه، هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلموا منه كفاحا بلا واسطة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا على آله وأصحابه أجمعين. فمن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين حتى يكون ذلك الغلو سببا في عبادتهم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة، وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا الأمر العظيم إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك كما هلك السابقون. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سببا لم يلتفت إليه غيره في عصره رحمه الله تعالى، ذكر سببا لتسلط التتاري على ديار المسلمين، فقال رحمه الله إنه لما صار تحريف صفات الله تبارك وتعالى وصار نفي كمالات الله تبارك وتعالى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، لما صار ذلك ذائعا وشائعا وأطبق عليه كثير من الذين وصفوا بالعلم، قال لما كان ذلك كذلك بين المسلمين سلط الله تبارك وتعالى عليهم التتار. فهو يشير إلى أن تسليط الأعداء على الأمة إنما يكون بمخالفة الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا وقع هذا الأمر وغلى الناس في الصالحين وعبدت القبور من دون الله تبارك وتعالى وأشرك الناس بالله تبارك وتعالى في الحلف وفي الاعتقاد في الخوف وفي المحبة وفي الذبح وفي النذر وما أشبه، وعبدت القبور من دون الله تبارك وتعالى وصرفت هذه الألوان العظيمة من ألوان العبادات لغير الله تبارك وتعالى، حينئذ يسلط الله تبارك وتعالى أعداء الأمة عليها حتى إذا ما رجعت إلى الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا جفاء، وأحدث الناس لله تبارك وتعالى توبة رفع الله تبارك وتعالى عنهم البلاء. فالمشارك لأولئك الغالين في الصالحين الذي يشاركهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك ما وقع على أولئك الهالكين. في الحديث النهي عن الغلو مطلقا، وفيه بيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب للشرك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بين أصحابه كأنه واحد منهم، حتى كان الغريب الذي يقدم على المدينة يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا يتميز عن أصحابه بشيء، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشارك إخوانه من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن أصحابه، يشاركهم في أعمالهم ويحمل التراب على عاتقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفر الخندق. وكان إذا كان معهم في سفر يكون كأنه واحد منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهاهم عن أن يقوموا له وهم يحبونه ويجلونه ويقدرونه ويفدونه بأنفسهم وبآبائهم وبأمهاتهم، ويقدمون حبه على حبهم لأنفسهم، ولكن لا يغلون فيه صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن هذا الأمر الذي هو ذريعة للشرك، فسد هذا الباب حتى لا يتورط أحد فيما يغضب الله تبارك وتعالى. في الحديث النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته، ففيه تحريم للغلو من وجهين: الأول تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم، والتحذير نهي وزيادة. إياكم والغلو، التحذير نهي وزيادة، لأنك إذا حذرت أخاك فقد نهيته وزدت على النهي أيضا، فالتحذير نهي وزيادة. ففي الحديث تحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو: إياكم والغلو، فهذا وجه من وجهي التحريم. والثاني أنه سبب هلاك الأمم، كما أهلك من قبلنا وكان سببا للهلاك، فهو لابد أن يكون محرما، لأن ما كان سببا للهلاك فهو محرم، ما كان سببا للهلاك فهو محرم. وإذا كان الغلو قد كان سببا لهلاك من قبلنا فهو محرم. ففيه بيان لتحريم الغلو من وجهين: الأول لأنه حذر منه صلى الله وسلم وبارك عليه، والتحذير نهي وزيادة. والأمر الثاني أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه أهلك الأمم قبلنا، وما كان سببا للهلاك فهو محرم. ويدلنا الحديث على الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لنجتنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله، وحرصه على إبعاد الأمة عن الشرك وسد جميع المنافذ التي تؤدي إليه، مع حياطته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، حتى لا يخدش سواد حدقة عين التوحيد بشيء وإن قل. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ما يؤدي إلى الشرك ويوصل إليه، وحث صلى الله عليه وسلم على الاعتدال في العبادة وغيرها، حتى يكون المرء بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، وحتى يكون على الجادة المستقيمة. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. وفي الحديث شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك، وشدة خوفه من وقوع الأمة فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، أي غير مسلم وأحمد وأبي داود. وفيه بيان أن من تعمق في الشيء من الكلام أو العبادة أو ما أشبه فهو على شفا هلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطعون المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. وإنما أرادنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ناتي بالأمور بلا تكلف، وألا نتعمق في الأشياء، وألا نجفو عن أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نغلو ولا نجفو ولا نفرط ولا نفرط، وإنما نكون على الجادة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التعمق في الشيء من الكلام والعبادة وغير ذلك، ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته، ولاجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم، كررها ثلاث مرات: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فيوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك، ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. فهذا كما ترى خبري في الصياغة: هلك المتنطعون، فهو يخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هلاك المتنطعين، ولكنه إنشائي في المعنى، فهو إما نهي وإما دعاء. هلك المتنطعون، فهو يخبر عن الهلاك ويريد الدعاء عليهم، هذا وجه، أو يريد النهي عن التنطع والتعمق فهذا وجه آخر. هلك المتنطعون، فهو خبري صياغة ولكنه إنشائي معنى. والتنطع من الغلو المنهي عنه، ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. فيستفاد من الحديث العظيم الحث على اجتناب التنطع في كل شيء، لا سيما في العبادات وفي تقدير الصالحين، كما أن في الحديث الحث على الاعتدال في كل شيء، وأهل السنة يحاربون من المشركين الذين يغلون في الصالحين ويعبدون القبور، يحاربونهم حربا لا هوادة فيها ولا رحمة، ويصنفون في ذلك التصانيف الكثيرة، يرمون أهل السنة بكل باقعة وينفرون عنهم ويحذرون منهم ويدعون أنهم مخالفون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم لا يقدرونه حق قدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة يفرطون في بيان الحق الذي دلهم الله تبارك وتعالى عليه، وهم محاربون من قبل أولئك القبوريين الخرافيين الذين يعبدون الأولياء والصالحين ويعظمون المشاهد والأضرحة والقبور، وهم محاربون من الحزبيين الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزل الله به سلطانا وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة لا خلاص لهم إلا بأن ينهجوا النهج الذي خطه لهم رسولهم ونبيهم صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن يجتهدوا في تحصيل العلم وفي العبادة وفي إخلاص النية لله تبارك وتعالى وحمل الجوارح على الاستقامة على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده، يعني فكيف إذا عبد قبر الرجل الصالح، إذا كان التغليظ قد جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وهذا مناسب جدا لكتاب التوحيد، فإن هذا الباب في بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، أي لما هاجرت، فذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهي ذكرت رضي الله عنها كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث متفق عليه. وأم سلمة رضي الله عنها هي أمنا، أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، ماتت سنة 62 من الهجرة رضي الله عنها. ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته كنيسة، والكنيسة معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. إلى هنا انتهى الحديث الذي في الصحيحين. وما جاء بعد مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. فقال شيخ الإسلام: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وأم سلمة رضي الله عنها وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين، فبين صلى الله عليه وآله وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور، وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها، ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس، لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع، هما فتنة القبور باتخاذها مساجد، وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا. في الحديث دلالة واضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، وفيه المنع من اتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤخذ من الحديث المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، لأنه وسيلة إلى الشرك، وهو من فعل النصارى. وفي الحديث التحدث عما يفعله الكفار ليحذره المسلمون، وفيه التحذير من التصوير ونصب الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله. وفيه أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. فمن بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي للبخاري ومسلم، قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طفق أي جعل ونزل به على البناء لما لم يسم فاعله، أي نزل به ملك الموت. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق، أي جعل يطرح خميصة، كساء له أعلام أي خطوط، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفعها أي تلك الخميصة وكشفها، فكان يغطي بها وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطرحها على وجهه، فإذا اغتم بها فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها، أي أزالها عن وجهه الشريف. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في هذه الحالة، وهو يقاسي شدة النزع، وهذه من آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وفي رواية غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع أهل الكتابين من قبلنا بعد أن لعنهم بلعنة الله تبارك وتعالى، ليحذر أمته أن تصنع ما صنعوا. ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما صنعوا ولعنه من فعله لأبرز قبره، أي لدفن خارج بيته، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وقد دفن في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم، لأنه قبض في حجرة عائشة ورأسه بين سحرها ونحرها، لم تظلم فيه أحدا كما قالت رضي الله عنه. خشي وخشي، خشي بالفتح بالبناء للفاعل، أي خشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي يتخذ قبره مسجدا. ويروى بضم الخاء بالبناء لما لم يسمى فاعله، فيكون المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على حماية جناب التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور الأنبياء حتى آل ذلك بهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، جعل وهو في سياقة الموت ومقاسات شدة النزع يحذر أمته حتى لا تغلو في قبره فيتخذ مسجدا يصلون عنده، كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم، فصلى الله وسلم وبارك عليه لقد بلغ البلاغ المبين. في آخر وصاياه يحذر ما صنعوا من الغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث منع من عبادة الله تبارك وتعالى عند قبور الأنبياء، ومنع من اتخاذها مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ولكن المسجد النبوي فيه الحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا إن ذلك لم يكن من فعله ولا من وصيته، ولم يكن ذلك من فعل أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما ذلك من فعل الأمراء بعده. وقد اجتهدوا عند توسعة المسجد في أن تكون الحجرة بحائطها الذي يلي المسجد على نوع من أنواع الانحراف عن القبلة، حتى لا يكون من يصلي متخذا الحجرة والقبر قبلة يصلي إليها، فاجتهدوا في هذا. ويبقى أمر آخر، هو أن ذلك ولم يقع من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من فعل أصحابه الذين يقتدى بهم رضوان الله عليهم، وإنما وقع ذلك كما جعلت القبة فوق قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل السلاطين بعد ذلك، وكان أكثرهم من أهل الخرافة ومن أهل الجهل بالتوحيد إلى غير ذلك من تلك الأمور. وقعت هذه المسائل، وتبقى خصوصية المسجد على حالها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن خصوصية مسجده، وأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما بيّن صلى الله وسلم وبارك عليه. فتبقى الخصوصية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على من أثار تلك الشبهة، وهي: ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الحجرة وفيها القبر الشريف. فكان هذا من رده رحمة الله عليه. ويستفاد من الحديث المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. ويستفاد منه شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. وفيه جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور ومن اتخاذها مساجد. وفيه بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، لأنه لو أبرز قبره لعبده أقوام من دون الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا كانوا يفعلون في من يعتقدونهم من الأولياء والصالحين، وقد يكون كثير منهم من أهل الطلاح ومن أهل الفساد، ولكنهم يظنونهم من الأولياء ومن الصالحين إذا كانوا يفعلون عند قبور من يعتقدون فيهم هذا الذي يصنعونه اليوم، مما يعلمه كثير من المسلمين ممن خبر حالهم وعرف أحوالهم. فكيف إذا مكنوا من قبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكان كذلك صلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، ولولا ذلك لأبرز قبره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر عند الموت من شدة النزع ومن السكرات، ولكنه بشر رسول يوحى إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. جندب هو ابن عبد الله ابن سفيان البجلي، صحابي مشهور مات بعد الستين رضي الله عنه. وأما أبو بكر فهو صديق الأمة الأكبر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب التيمي، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع، مات في السنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال وقيل بخمس سنين، وهو يقول: إني أبرأ، أي أمتنع وأنكر، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، هو المحبوب غاية المحبة، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا حرف استفتاح وتنبيه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبيل وفاته إلى أمته بهذا الحديث المهم، فأخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك نفى أن يكون له خليل سوى الله، لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته جل وعلا، فلا يتسع بعد ذلك لأحد. ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق، وفيه إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده، فهذا من آخر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيروها متعبدات شركية ومعابد جاهلية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. ففي الحديث النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. وفي الحديث النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة، يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب، حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك، ففيه سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، وفيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، مع بيان فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وفيه تنويه إلى فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوضح ما دلت عليه الأحاديث السابقة في الباب: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، ونهى عن الصلاة عند تلك القبور، الصلاة عندها عند القبور من ذلك، وإن لم يبن مسجد، والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في الصحيحين. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك في آخر حياته كما في حديث جندب. قال شيخ الإسلام: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة. وقال رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد، وقد لعن من فعل ذلك ولو بدون بناء مساجد، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبن مسجد. وقوله رحمه الله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي معنى قول عائشة رضي الله عنها في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره. وقوله رحمه الله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسردا، أي لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها، فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها. وقوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، لكونه أعد للصلاة وإن لم يبنى. وقوله وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، أي وإن لم يقصد ذلك بخصوصه، بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أراد به الاستدلال للجملة التي قبلها، حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل. فإذا لو لم يبنى المسجد فإن الصلاة عند القبور حينئذ من باب اتخاذها مساجد، كما استدل لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال رواه أبو حاتم في صحيحه، وصححه ابن حبان في صحيحه أيضا. إن من شرار الناس، شرار بكسر الشين جمع شر للتفضيل، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وما يكون في سلك ذلك منظوما من علامات الساعة. من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، يتهارجون كما تتهارج الحمر، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها، وإن لم تبنى المساجد على تلك القبور، فإن الصلاة عند القبور من باب اتخاذها مساجد، كما قال شيخ الإسلام واستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. فإذا لو صلى عندها أو إليها ولو لم يتخذ عليها مسجد فهذا من اتخاذها مساجد. وتأمل في هذا الجمع بين هذين الصنفين، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، يخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن من تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس، ويخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب. وفي هذا تحذير للأمة أن تفعل مع قبور نبيها والصالحين مثل فعل هؤلاء الأشرار. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فالحديث فيما جاء من الأدلة من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ففي الحديث تحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحاتها ويتبرك بها، فذلك من أعظم الذرائع إلى الشرك والعياذ بالله. واستفاد من الحديث التحذير عن الصلاة عند القبور لأنه ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الشرك. وفي الحديث أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق، وإن كان قصده التقرب إلى الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، هم من شرار الناس، وهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم وعبدوا غير الله تبارك وتعالى، وزينوا عبادة غير الله تبارك وتعالى لخلقه حتى أضلوهم عن الصراط المستقيم. في الحديث أن الساعة تقوم على شرار الناس، وفيه التحذير عن الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل. وهذا الذي ذكره المصنف مما حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذر منه الصحابة وأهل العلم، هذا متفش في كثير من البلاد الإسلامية من اتخاذ القبور مساجد، وما يقع عندها من الشرك عظيم جدا لا يتصور ولا يمكن أن يتصوره إلا من عرف حال هؤلاء. ومع ذلك تجد في الأمة من الحزبيين وأهل البدع من يقولون ينبغي علينا أن نحارب شرك القصور لا أن نشغل أنفسنا بمحاربة شرك القبور. هذا والله كبير، لأن الأمر أكبر بكثير جدا مما يتصور، وكثير من الناس يفعل عند تلك المشاهد والأضرحة ما يخرج به من الملة قولا واحدا، إنها لتعبد وإنها لتقصد، يذبح عندها وينذر لها وتستلم ويرجع القهقرى، لأنهم لا يستطيعون أن يستقبلوا تلك إلا بوجوههم ولا أن يستدبروها إلا بوجوههم. فإذا أراد أحدهم أن ينصرف بعد أن يقبل الأعتاب وأن يقدم فروض الطاعة والولاء، إذا أراد أن ينصرف لا ينصرف إلا مستدبرا، يعود القهقرى حتى لا يستدبر القبر. وما في القبر إلا عظام نخرة، وما في القبر من شيء إلا حفنات من تراب، وما في القبر إلا ميت وإن كان وليا من الصالحين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، إن هو إلا عبد من عباد الله. وكثير منهم كان من أهل الفساد وكان يخرج على الشريعة خروجا ظاهرا، وواحد من هؤلاء وهو مقصود مأموم يشهد مولده ما يزيد على 5 ملايين في كل عام في الليلة الكبيرة للمولد، وتغشى الكبائر وتقع أمور عظيمة في ساحة مسجده هذا وعند قبره. هذا كان لا يتطهر وكان لا يصلي، وهو من دعاة الباطنية أوفد إلى مصر من أجل أن يصرف الناس عن الحق الذي عليه أهل السنة. ومع ذلك وعندهم سيد ورفيع القدر وجليل، والواحد منهم يجترئ على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، ولا يجترئ على الحلف بهذا الوثن كاذبا، ترتعد فرائصه وتستك ركبتاه، ولا يقوى إطلاقا على أن يحلف بهذا الذي يدعي أنه ولي، لا يجرؤ على أن يحلف به كاذبا، ويجترئ على الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، يمضي في ذلك لا يلوى ولا يتلجلج. وأما عند طلب أن يحلف بوليه هذا فإنه لا يقوى على ذلك، لأنه يخافه أكثر مما يخاف الله. فيخرج علينا من يقول علينا أن نلتفت إلى محاربة شرك القصور لا أن نشغل أنفسنا بمحاربة شرك القبور، هذا كله من مخالفة منهاج النبوة ومنهج السلف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الحق الذي أرشدنا إليه وهدانا إليه حتى يقبضنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.